آل محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكب، أم الطف فيه استشهدت آل غالب، ونشر الخزامى سار تحمله الصبا، أم الطيب من مثوى الكرام الأطائب، وقفت به رهن الحوادث أنحني من الوجد حتى خلتني، قوس حاجبي وسمرا إذا ما زعزعوها حسبتها من اللين أعطاف الحسان الكواعب، وإن أرسلوها في الدروع رأيتها، أشد نفوذا من أخي الرمل، هم القوم تؤم للعلاء وليدهم، وناشئهم للمجد أصدق صاحبي، إذا هو غنته المراضع بالثنى صغى آنسا بالمدح لا بالمحالب ومن قبل تلقين الأذان يهزه نداء صريخ أو صهيل سلاهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. للأبوين دور عظيم في حياة الأبناء، فهما يبذلان قصارى جهدهما ليظللا على أبنائهما وليدرأ عنهم صروف الدهر. ولا يوجد على الإطلاق من سخر نفسه لغيره بلا مقابل كما سخر الأبوان نفسيهما، لأنه طبيعة البشر ما يعمل شيء أو أي عمل إطلاقاً إلا ويرجو مقابل هذا العمل أجر. إن ابن آدم لا يعطيك نعجته إلا ليأخذ منك الثور والجمل. لو يعلم الكبش أن القائمين على تسمينه يضمرون الشر ما أكل. طبيعة الإنسان ما يعمل عمل قليل أو كثير، صغير أو كبير، إلا ويرجو مقابل. يقول حتى الكبش، الخروف لما نجيبه وتعلف عليه مو حبا في سواد عينه، تبغى تسمنه أو تبغى يتكاثر أو لتربح منه، مو حبا في سواد عينه. فلا يوجد إنسان على الإطلاق يعمل عمل إلا ويرجو أجر. إن لم يكن أجرا دنيويا فأجرا أخروي. إلا الأبوان، الدافع إلى رعاية الأبناء ترى حتى لو ما مش أجر وثواب، مع أنه ما أعظم ثواب الأبوين في رعاية الأبناء. حتى لو لم يكن هذا الولد سينتفع به في يوم من الأيام، شوف الآن خلي الولد يصير معاق، خلي الولد مريض، في أي حال من الأحوال. الله يذكره بالخير، أحد المؤمنين عنده ولد مشلول من الولادة، وداري ويشيله ويحمله إلى أن صار عمره 20 سنة وهو يحمل هذا الولد، يشيله ما عجز ولا مال ولا كل ولا قال يوم من الأيام والله تعبني ومتى يموت، لا بكل رحابة صدر. ويوم مات هذا الولد تفتتت وتفطرت كبده من الحزن. الناس تقول لي ارتحت يا فلان، راح الله استخاره. قال الولد عزيز الدافع لرعاية الأبناء مو يبغى أجر، حتى لو ماكو أجر بيرعاهم، ولا أنه يأمل في يوم من الأيام هالولد يكون عصا يتوكع عليها، ما يبغى. حتى لو الولد يدري من يصير عمره 10 سنين يعتمد على روحه 15 سنة وراح بس يسمع باب خير. تجد بأن الأبوين الوازع للرعاية هو الغريزة. ليش النبي صلى الله عليه وآله يقول العيال مجبنة ومبخلة؟ يعني شنو مجبنة ومبخلة؟ مدعاة للجبن ومدعاة للبخل. مدعاة للجبن يشح بنفسه، أكو واحد يجود بنفسه، مو الجود بالنفس أقصى غاية الجود. الكرم شوف يجود حتى بنفسه التي بين جنبه إذا طلبت منه. هذا يجبن ويشح بالنفس، إذا ما دعي لقتال شوف اللي عنده أولاد يركد، اللي يتزوج ويصير عنده أولاد يركد، قبل لا يتزوج يسوق سرعة، من يحرس ويصير عنده أولاد يقول أنا أخاف يصيدني شيء، مو عشانه، يقول هذا لين منه إليهم لين رحتنا، ها منه إليهم إذا أنا صادني شيء. ها سيدة يتبادر ذهنه وين؟ إلى العيال. إذن كيف به للحرب وللميدان؟ إذا تطلب لحرب وقتال يقول لك أنا أروح هذول يبقون أيتام عقبي، ولا يجي في باله أبوي عورة قلبه إذا أنا مت، أمي تتألم إذا أنا انصبت، أخوي يتجذر. لا، سيدة يتبادر في ذهن أولاده مدعاة للجبن، يقول النبي مجبنة ومبخلة ومدعاة للبخل. خليك تقول يلا لما إلى فقير يمد يده في مخباه ويرجع، من هو أولى؟ ولدي له هذا، أدفعها له وأدفعها لأولادي أحسن. شوف يتردد في فعل الخيرات فضلا عن غيرها. مدعاة للبخل، يشتغل ويعمل ويكدح ويجمع لمن؟ قال والله لو علي أنا وش أكلف، يعني أنا قاعد أشوف روحي، ما أنا صارف شيء، هذا معاشي أشتغل أبغي أوفر. الله يذكره بالخير، أحد المؤمنين والله يغسل سيارات، يقول يوم بنتي شفتها تصيح وش في شبابها، قالت البنات كلهم عندهم تلفونات أنا ما عندي، قال أفا أنا أبوش، يقول قمت أطلع من 5 الصبح أصلي وأطلع ولا أرجع لـ10 في الليل، 3 أيام جمعت لها بيزات تلفون تتعال ولا ينكسر خاطر ولا يضل في بالش، تصيحين على تلفون أكرف أغسل لي 50-60 سيارة ها في اليوم. يقول لكن وفرت لها اللي تبغاه، ما خليتها في عوز. لا يوجد على الإطلاق من سخر نفسه لغيره مثل الأبوين أبدا. هاي الأم تسهر وتربي والطفل مريض ويبكي وحالته حالة، ساعة رضعة، ساعة سكتة، ساعة تعطي دواء، ساعة تطلع ببرة، بكل رحابة صدر. ثم أن الأبوين بغض النظر عما قدما هما السبب في إيجادنا في عالم الدنيا، السبب في وصولنا لعالم الدنيا. الله تبارك وتعالى جعل غريزة الأبوة والأمومة، الرحمة والرأفة والشفقة في قلب الأبوين على الأبناء لاستمرارية الخليقة. وإلا لولا هذه العاطفة الجياشة كان انقرضت البشرية، كان ما مش ماكو ما موجود. ولكن أودع الله هذه العاطفة وهذه الرأفة وهذه الرحمة في قلب الأبوين على الأبناء. مو تقول البشر، حتى الحيوان، حتى الحيوان. النبي صلى الله عليه وآله جاء له بفرخي حمام هدية للحسن والحسين، فرفع النبي رأسه فرأى أمهما تحوم على رأسه ولملمت نفسها وألقت بنفسها على فرخيها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: عد بهذين الفرخين لأمهما، ودهم العش، ارجع بهما إلى عشهما، رجعهم. ثم قال: والله إن الله أرأف وأرحم بالعبد من هذه الأم الرؤوم بفراخها. شوف هذه اللي ألقت بنفسها على فراخها، الله تبارك وتعالى أرحم وأرأف بالعبد من هذه الأم بفراخها. فالله تبارك وتعالى أودع الرحمة في قلبيهما لاستمرارية الخليقة، لبقاء الخلق، سواء كان إنسان أو حيوان أو طائر أو وحش. شوف هذا الوحش اللي يفتك بالآخرين، كم هي الرحمة التي في قلبه على صغاره. العالم، المجتمع البشري، طبعا الله سبحانه وتعالى كرمه شرفه. هذاك حيوان والرحمة موجودة عند الأبوين، وإذا تجي للابن بس يكتفي ويستغني، خلاص استقل وراح بروحه في عالمه. قال: أنت أيها البشر، أيها الإنسان، يا بني آدم، يا صاحب العقل الجبار، يا صاحب الفكر والمعرفة والعلم، أكو قيم ومبادئ عليك أن تلتزم بها. حتى لو أنت كبرت، أنت مقتضى الوفاء والبر اتجاه الأبوين، مو كبرت خلاص امتنعت عنهما وانفصلت عن أبويك، إما يبلغن عندك الكبر. أنت كبرت سنا، مالا، مركزا، علما، فكرا، أيا كان الكبر اللي تبلغه إياك أن تتعالى عليهما. لا يكون تترفع عليهم، لا يكون يوم من الأيام تجي تقول لأبوك يبقى أنت وش عرفك، أنت حي الله زرع، إحنا درسنا ودخلنا جامعات وأخذنا شهادات، احذر تسقط راح تقع. لا تتعالى على أبويك بشهادة، لا تترفع بمال، يبقى أنت عشت فقير في عشيش، أنت وش دراك بهالديكور والبنيان وهالشغلات الحين، أنت وش عرفك؟ أو أمك تتعالى عليها بشيء، صرت أنت فلان صاحب المنصب والنفوذ والجاه وتترفع على أبويك، احذر إياك. شوف مقتضى البر والأدب، قال حتى الجلسة في المجالس، حتى الجلوس في المجالس، مو احنا ديننا يعلمنا يأدبنا، للمجلس صدر وعجز، إذا دخلت المجلس اجلس حيث أنت. أنت وين تشوف مكانك؟ لا يكون تجلس في موضع مو موضعك أنت، اجلس حيث أنت. ترى أكو استثناء بالنسبة لمجالس الحسين، مجالس الحسين لها خصوصية تختلف، أينما تجلس فأنت في صدر المجلس، تقعد عند النعل، عند الباب، تقعد في المقدمة، تقعد في الوسط، مع أن المجالس خلاف الأدب الجلوس في وسط المجلس، مجلس فيه رجال أجي أدخل وأقعد في الوسطى، ليش خلاف الأدب؟ لأنه ما أستظهر أحد بظهري، حتى إذا أنت قاعد متسند وعن يمينك واحد وعن شمالك واحد، لا يكون تدير ظهرك إلى صاحبك، عيب، هذا استخفاف بالآخرين، هذا يعتبر من التعالي. لا تستظهر أحد، وإذا اضطررت أن تحدث من عن يمينك تستأذن ممن عن يسارك، من رخصتك فلان أنا بسولف ويا هذا، لأنه تضطر أن تتوجه إليه، فربما يكون منك استظهار له. خلاف الأدب مد الرجلين في المجالس، بعضهم يقول بين الآداب تسقط بين الأحباب تسقط الآداب، لا لا، ترى خطأ كبير وفادح، خطأ كبير هذا. الأقربون أولى بالمعروف، من لم يدخر آدابه لأحبابه وأقاربه فلن يدخرها للغريب. إذا عندك أدب وعندك أخلاق أقاربك أولى. خلاف الأدب مد الرجلين في المجالس، مو في المجالس يا أخي، مشكلة عندنا إحنا. إيش رأيك إن بعضهم يستهين بأمر غاية في القبح، غاية في القبح كثير موجود، عادة سيئة جدا وذميمة، ومن صفات قوم لوط التضارط في المجالس، أكو بعضهم ما عنده فيها، هذا خلاف المروءة، هذا مو شريف. بعضهم قدام أولاده قليل الغيرة، قدام أولاده وعائلته وغيره، هذا إذا ما ادخر آدابه لأولاده يدخرها للغريب، ما عنده مانع في أي مجلس يقعد يفعل ما يفعل. هذا بني أمية أفعالهم هذه، هذه صفات بني أمية. معاوية كان يركب المنبر ويتضارط على المنابر، فيقول الحمد لله. شوف الخسيس الدنيء. أكو ناس كثير على شاكلة ترى ما عندهم فيها على شاكلة معاوية. الحمد لله الذي جعل في بطوننا أرياحا وجعل خروجها على المنابر راحة. قالوا لا الحمد لله الذي جعل في بطوننا أرياحا وجعل خروجها في بيت الخلاء راحة وعلى المنابر خسة ووقاحة. موجود أتباع معاوية بيننا تشوفهم كل يوم، ها؟ قوم لوط وأتباع معاوية، هذا وش يورث لأولاده؟ هذا وش يأدب أولاده وعائلته؟ وش تنتظر منه؟ من أخس الصفات التي يتصف بها البعض هي هذه الصفة، ليحشر مع معاوية يوم القيامة ومع قوم لوط. للأسف يقلل قيمة وقدرة وهيبة عليكم السلام ومكانته. هذا إذا يفعل هالفعل تجي تشرح عليه مد رجوله قدام أحد قاعد في مجلس، سلامة تشبه وتشب أخلاقه وتربيته. ما شوهد النبي صلى الله عليه وآله مادا رجليه في وجه أحد أبدا. ولذلك آداب الجلوس في المجالس يجي النبي أدبنا ويعلمنا. يقول أولا لا تجلس في المجلس في موضع أشرف من موضع أبيك. وقلت لك المجلس إله صدر وإله عجز. لا تجلس في المجلس في موضع أشرف من موضع أبيك، يعني مو أبوك قاعد في عجز المجلس وانت قاعد في الصدر، كأنما تقول أنا أشرف من أبي. هذا خلاف البر وخلاف الأدب، بل خلاف الأدب الجلوس إلى جنب الأب. الولد ما يقعد في صف أبوه، ليش؟ كأنما يقول أنا وأبي في منزلة واحدة، يفرق بين الابن وأبيه ولو بشخص. وين يقعد الابن؟ يقعد من جهة الأدنى والأب من جهة الأعلى. عساك أنت مرجع، عساك أنت ملك أو سلطان، عساك أنت كائن من تكون، إياك أن تتعالى على أبويك. التعالي مو بس باللفظ، مو بس بالكلام، مو بس أنه أجي أهينهم وأترفع عليهم وأنا أشرف وأنا أعلى وأنا منصبي وأنا أموالي وأنا صيتي، لا. التعالي عليهما حتى بالجلسة خلاف البر وخلاف. لازم نعلم أبنائنا، إحنا ربما فاتت آباءنا أن يعلمونا. لابد من تعليم أبنائنا أدب الجلوس في المجالس. نعم، متى أقعد ولدي في صفي؟ إذا كان طفل صغير في طور التعليم والتأديب أجيبه أقعده في صفي حتى أعلمه، لا بابا لا تصدر منك غلط، كذي يقعدون، كذي يأكلون، كذي يتكلمون. متى يصير إلى مجال؟ ما أخليه بعيد عني وأنا أقعد في مكان وأخلي الولد يعفس الدنيا، ها؟ هذا يعكس صورة عن أبويه وعن آداب أبويه وتربية أبويه. جلوس الطفل إلى جنب أبيه من باب التأديب والتعليم، لكن إذا صار رجال عمره 15 سنة خلاص ما يقعدون في صفهم، عيب. خلاف الأدب أن يجلس الابن إلى جنب أبيه. شوف أي عالم من العلماء خلي يدخل مجلس ما يقعد ولده في صفه، يعرفون الآداب. شوف يفرق بينه وبين أبيه ولو بشخص. ربما أنا عامي ما أدري أجي أدخل ويا ولدي وقاعد في صفي. إذا أكو أحد يفتهم يطالع يقول هذول ما يفهمون، هذا الولد مو مؤدب وهذا الأب أمي جاهل لا يفهم. أن يفرق بينه وبين أبيه في المجلس ولو بشخص على الأقل، ويكون الابن من جهة الأدنى العجز والأب من جهة الصدر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لا تتعالى ولا تترفع، واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل مو بس أجي أطأطئ بين يديهما، لك الشرف أن تقبل يد أمك وأبيك، بل تنحني على قدميهما وتلثمهما. هذولاك اللي بيسافرون وصاحبهم تأخر قالوا له وين رحت أنت ذبحتنا؟ قال كنت أقبل تراب الجنة، كنت أودع أمي وأقبل قدميها، فإن تحت قدميها الجنة. يقول كنت أقبل تراب الجنة. الله يذكره بالخير، أحد المؤمنين لقيته في سوريا، الله يرزقنا وإياكم الزيارة، شفته في سوريا ثوبه الطين من تحت إلى صدره، قلت هذا وش فلان كان مطر فيه، ده وش مسوي في روحه، وش هذه حالة؟ أنت في سفر الباس بتروح الزيارة بتروح الحرم، كل ما أشوفك هذه حالتك في أبوك كلها طين. قال لا سيد، أنا جايب والدتي في ويلتشير وهذا مال التاير وفي طين، مال التاير يطفر علي. قلت له والله أنت زيارتك عن ألف من زيارتنا، أنت اللي ينظر إليك بهاي الثياب المطينة، هذه ويزة عند الله، هذه تأشيرة عند الله. أنت إذا عندك شايب في البيت هنيئا لمن لديه في بيته شيخ يكرمه، اللي عنده شيخ طاعن في السن أب أو أم أو جد أو جدة هنيئا له ويكرمه ويداريه ويلتفت إلى بإيده إليك الشرف. حتى لو حطيت خادم أو خادمة يدارونهم ويباشرونهم، لا تستنكف تمد ايدك. ربما أنت في شغلك في عملك خليت خادم لأبوك، خليت خدامة لأمك العجوز، ها، لكن من ترجع مد ايدك أنت ساعدها، أنت باشرها بإيدك، أنت نظف مكانها، أنت سبحها، أنت سبح أبوك، أنت عطه دواه، أنت التفت إلى بيدك. للأسف بعضهم يقطهم في دار العجزة، هاي كرامتهم، هذولا آخر العمر، هذولا سبب للرحمة. لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببنا عليكم العذاب صبا. هذا الشايب اللي عندك في البيت والعجوز اللي عندك في البيت وانت مدارنهم، هذول أسباب فيوضات الرحمة من الله عليك. التفت إلهم وخلي بالك منهم وخلي عينك عليهم، ستبقى مدى الدهر في عز ورفعة. لا يكون يوم من الأيام تقول أمي فشلتني، لا يكون يوم من الأيام تستقل شأن أبيك. ارفعه على رأسك، اقضي حوائجه، كن موضع عينيه، كن عند همه وكن بين يديه. شوف وش محتاج، شوف هالأم وش محتاجة. الله يأيد أحد الشباب من أهالي كربلاء، يقولون كان ليلة النصف من شعبان، ما أدري قريتها عجبتني، أنا قريتها في الواتساب طرشين هالشباب، يقول كان زيارة النص من شعبان الشعبانية، وعنده أب وأم مقعدين في الفراش في البيت، فقام إجا قال أبدأ بمن؟ شاف أمه نايمة قال خلني أبدأ بأبي. شال أبوه على ظهره وراح زار الحسين ورد رجعه، قال هاي زيارة النص من شعبان، هم كل سنة يزورون، الحين بعد مقعدين ما يقدرون. أخذ أبوه حمله ووداه طاف على الضريح وزار بالحسين، تعرف زحمة النص من شعبان، ورجع إلى موضعه وقعد يستريح يسترد أنفاسه. الأم استيقظت شافت الأب مو موجود، عرفت الولد أخذ راح للزيارة، فهي قامت تطالع وخاطرها، لكن تشوف الولد ينافخ وعرقان تعبان ما تبغى تأذيه. التفت إلها قال كأنك ترغبين في زيارة الحسين، فبكت. قالت يا ولدي هذا عمري كله أنا ما فاتتني زيارة النص، لكن أشوفك شلت أبوك ورحت وأشوفك تعبان تكسر قلبي ما أقدر. قال لا يما، إلا أشيلك على ظهري وأوديك لزيارة الحسين، نزور وطوفش على الضريح ورجعش. يقول حمل أمه على ظهره وطاف على الحسين، هذا بالله عليك ما يعادل 50% من زيارات الزائرين، ها هاي زيارته وطوافه بالضريح بأمه وأبوه ما تعادل زيارة أكثر هذول الزائرين. ولذلك أحد العلماء يقول كان واقف عند ضريح الحسين عند رأس الحسين، فرأى ذلك الشاب وهو يسلم على الحسين، فسمع الجواب وعليك السلام يا فلان. قال أوه هذا من هو ذا يسلم على الحسين والصوت يطلع من ضريح الحسين وعليك السلام. يقول لحقت وراء، طلع لحقت عليه برا، تعال يا فلان تعال، انت اشوفك قلت السلام عليك يا ابا عبد الله، انا سمعت الصوت باذني مو مشتبه مو احد قال لي، سمعت الحسين يقول لك وعليك السلام يا فلان، انت فلان؟ قال انا فلان نعم. قلت شلون يجاوبك الحسين؟ ايش سويت عندك من عمل؟ قال له تعال شوف. يقول رحت للبيت راواني، قال شوف هاي الشايب والعجوز هذول كل ليلة جمعة وماكو زيارة مخصوصة تفوتهم، أحملهم على ظهري، ها أحملهم على ظهري أزورهم الحسين، والحين في هالشدة وفي هالزحام ما تفوتهم الزيارة وما خلي في خاطرهم ما تفوتهم. لذلك أكرمني الحسين إذا قلت السلام عليك يا أبا عبد الله، يأتيني الجواب من الحسين وعليك السلام يا فلان. أنت حتى أنت هني هذا جاي الأربعين ما يقدر أبوك يروح، الشايب وده يروح خاطره ابنه مو خاطره يروح، أكو ناس محمولين يجيبونهم، ها أخذ أبوك صعد السطح ووجه ناحية الحسين قل أبوي خلنا أزورك. قاعدة في المجلس، إذا عندكم عادة في المجلس ومنبر جيبه يوم الجمعة عند المنبر عند الكرسي اللي فيه القراية، أكثر البيوت فيها قرايات، من هم مجلسة ما داشين الناس في قراية، من هم العدنا كلنا، ها من هم والله شباب بعضهم 20 سنة 18 سنة 15 سنة. أنا يوم الأيام عجبني طفل اسمه كرار، اللهم ربي حفظه إن شاء الله، اتصل بي سيد عمي تقدر تقرأ عندي؟ قلت له وش أقرأ عندك حبيبي؟ قال تقرأ عندي الأربعين. قلت له والله لو عندي مجالس الدنيا أجيك أجيك أسوي لك مكان وأقرأ عندك، ليش ما أقرأ؟ قال ليلة الثاني الأربعين. قلت له أقرأ عندك أقرأ عندك، هصار لي كم من سنة جاهل عمره 6 سنين، ولين رحت هناك أبوه يجي يقول هذه عادة كرار كل سنة يقرأ، كل سنة هو قايل يبغى قراية ومسوينها إلى عادة كرار. قلت له أنا ما أخذ بيزات عليه، هذا كرار أقراره ببلاش. قال لا أخذ من عنده، هو أبغى يتعود هالشكل، علمونا آبائنا. هكذا نشأنا في كنف الحسين وكنف أهل البيت. فتجي الزيارة لا تستنكف تأخذ هذا الشايب. قل له أبوي بزورك الحسين، زيارة الحسين نهارية يوم 40، زور الحسين، زور بالحسين، زور بهاي العجوز اللي عندك. قل لها أزورش الحسين ونسأل الله القبول، الله بيوفقك وبيرفعك. كن محط ناظري أبويك، لا تستنكف ولا تتعالى عليهما ولا تترفع عليهما، وكن عند حسن ظنهما بك ليرفعك الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل لهما، اخضع بين يديهما، وادع لهما بالرحمة والمغفرة حيين كانا أو ميتين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياك صغير وآمال عظيمة بين عينيهما. الأم تشوف ولدها هذا باكر يدخل مدرسة، وباكر دخل جامعة، وباكر توظف، وباكر تزوج، وخطة عمل وضعتها لسنين قادمة. انت ضع لك خطة في مداراتك لأبويك، مو لسنين، لملايين السنين القادمة في عالم الآخرة. إن هي إلا أيام أنت تداريهم، هم يدارونك ما شاء الله، وآمالهم كبيرة، ودعاء الأبوين إليك لا ينفك، ما يتوقف. فأنت مطلوب من عندك الدعاء لهما كما كانا يدعوان بقلبيهما، بقلبهم يدعون الأم والأب. أنت لا تتوقف عن الدعاء لهما والرحمة لهما، فإنهما يرجوان لك خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة، ربما احنا ما نتحمل أن يموت الولد، أن أقدمه، هذه تحتاج إلى إيمان قوي، مثل الحر ابن يزيد الرياحي اللي يقدم ابنه قدامه، يقول أخشى أن تضعف إذا رأيتني أقتل. أنت تتقدم قدامي وتالي أنا أقتل وراك. أنا أرجو لك الخير، النظرة للآخرة، كما أوصى الإمام الحسن القاسم. حتى وإن غادر الدنيا يرجو لابنه خير الدنيا والآخرة. مو بس الدنيا، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا، ترزقنا مو بس إحنا وأبنائنا، تتمنى لابنك ما تتمنى لنفسك. سعادتك أن ينال ابنك الشهادة بين يدي الحجة ابن الحسن، وسعادة الدارين بين يدي الحسين. يقول بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين دارت عليه الصفوف والتفت عليه الألوف، وهو يستغيث فلا يغاث، ويستجير فلا يجار، فلا تبخل بدمك عليه. إجا القاسم مستبشر إلى عمه الحسين، عماه هذه وصية والدي الحسن نظر الحسين إليها فبكى لما شاف خط الحسن، ظل يبكي، وجه بوجهه ناحية المدينة، نادى: السلام عليك يا أخي يا أبا محمد، تنصر أخاك حيا وميتا، لكن ولدي قاسم مثل ما أبوك وصاك أنا بعد عندي وصية. قال: بما أوصاك أبي؟ قال: بني أوصاني أن أعمل على تزويجك، أن أزوجك. قال: أي عرس هذا يا عم؟ وعمي العباس بجانب المسنات، وابن عمي علي الأكبر مقطع الأشلاء. قال: لا بد من ذلك. أمسك به من يده وجاء به إلى الخيمة. وقف الحسين عند خيمة النساء، نادى: أخي زينب، هيئ المسمات لنزفها على القاسم. اجت إلى المسمات، بعضهم يقول فاطمة الوسطى أو الصغرى أو سكينة، المهم أنها بنت الحسين وكانت في الخامسة من عمرها، 5 سنين عمرها، لذلك أطلق عليها المسمات، مو معلوم أي وحدة، إلا أنها من بنات الحسين، زوجها الحسين للقاسم بولايته. لما أقبلت إليها زينب أخبرتها، فجعت المسمات ونادت: ومصيبته وكربتاه، أي عرس هذا عم زينب وعمي العباس مقطوع الكفين مفضوخ الهامة والسهم نابت في عينه، ما لي عين يا عم أعرس ويل ولي، ما لي عين يا عم أعرس ويل، ده الصبر لي 3 ساعات أريد أوصل المسنى أشوف العام حيلو مات أجيب خضاب من دمه وما لي عين يا أعرس. بعد مرة بارك الله بيك، الله يقضي حوائجكم، ما لي عين يا عم ارحم بحالي، ما حد في الناس امثالي، عروس وفاقدر جالي، هي بضحوة يوم يا عم وما لي عين، هي أعرس ويل ما لي عين يا عم لا تحنيني، دبس ببجاي خلي يا عم لا تحنيني دبس ببجاي خلين أنا ما أقدر تخاضبيني وعمم خاضب بدمه ومالي عين يا وما لي عين يا عم عسى رجلي بعد للعاق ولا تحنى ثلاث طرق أباد ميلوك أباد ميلوك وعمم خاضب بدمه وما لي عين وما لي عين إن هي إلا ساعة أيها المؤمنون وإذا بصوت القاسم يخترق سمع عمه الحسين مناديا أدركني يا ساقت الريح كلامه إلى مسامع الحسين انقض عليه كما ينقض الصقر على فريسته جاءه وإذا به يحفص الأرض برجليه وقف عليه مناديا ولدي قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك حمله الحسين جاء به إلى الخيمة جابه ومدد ما به نخوته قعد عدهم يا ويلي وهم ماتوا لما سمعن النسوان صوت اجت رملة تصيح الله أكبر هي اجت رملة تصيح الله يا هو أكبر يا ابني يا ابني أنا ردتك ما رد الدنيا ولا ما تحضرني له وقع حملي ولا ما يا ابني يا جاسم خابت ظنوني ولا ما وقت الضيج يا ابني قطعت بي يا وقت الضيج يا ابني قطعت تبي على حلو الشباب وبدر تم سليل محمد خير الجدود يا الله. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا سريعا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، اقض حوائجنا، يسر أمورنا، سهل مطالبنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إلى أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين وموتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.